قاعد قواعد جديدة
ونفهم.
أنفع الأشياء لعباده وأحبها إليه
مع الوسائل، لأن للمقاصد شأن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الإخوة الكرام، الأخوات الكريمات، أهلا ومرحبا بكم في اليوم الثالث من أيام المؤتمر العالمي الثاني لتعليم القرآن الكريم، والذي يقام بمملكة البحرين بعنوان المنهج النبوي في تعليم القرآن الكريم. وفي هذه الجلسة الرابعة المباركة والتي تتناول المحور الثاني والثالث من محاور هذا المؤتمر، وخير ما نستفتح به هذه الجلسة آيات من كتاب الله الكريم يتلوها الطالب عبد الله محسن الحشاش من مراكز تحفيظ القرآن الكريم التابعة لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بمملكة البحرين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين. والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين.
والآن مع بداية هذه الجلسة المباركة والتي يرأسها فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم نورين إبراهيم مدير جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية بالسودان، فليتفضل مأجورا مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي بداية هذه الجلسة المباركة إن شاء الله، الجلسة الرابعة من جلسات المؤتمر العالمي الثاني لتعليم القرآن الكريم لا بد من تقديم الشكر للدولة المضيفة والراعية والمشاركة وهي مملكة البحرين، حفظها الله سبحانه وتعالى، فالشكر لها ملكا وحكومة وشعبا. كما نشكر أيضا المنظمين لهذا المؤتمر وهم المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ووزارة العدل والأوقاف بمملكة البحرين والهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم بالمملكة العربية السعودية، فلهم الشكر جميعا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الجميع خير الجزاء، وقد أحسنوا إذ اختاروا موضوعات هذا المؤتمر بعناية، وأيضا قد استكتبوا من العلماء والباحثين الذين أيضا اختيروا بعناية وكذلك المشاركين، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نوفق في هذا المؤتمر لتحقيق أهدافه المرجوة. وإن كان لي اقتراح، كنت أرجو أن يفرد مؤتمر كاملا لمؤسسات تعليم القرآن، فإن مؤسسات تعليم القرآن تطورت وما عادت الخلوة والكتاب، وإنما وصلت إلى الجامعة، وهي في الجامعات تعلم القرآن الكريم وتدرب الدارسين وتمنحهم الشهادات العليا حتى شهادة الأستاذية. فمثل هذه المؤسسات ينبغي أن يفرض لها مؤتمرا خاصا، وأرجو أن يكون المؤتمر الثالث، حتى تدرس دراسة بعناية، دراسة تقييمية لنتأكد أنها تخرج أشخاص هم مؤهلون لحمل رسالة القرآن وكذلك بث منهج الرسول عليه الصلاة والسلام في تعليم القرآن. هذا الذي أرجوه. أما هذه الجلسة وهي الجلسة الرابعة من هذا المؤتمر المبارك، فإن شاء الله سنستمع فيها إلى إخوة أعلام في هذا التخصص، ومنهم فضيلة الأستاذ الدكتور سامي عبد الفتاح هلال الذي سيقدم ورقته بعنوان التلقي والمشافهة، وكذلك الأستاذ الدكتور أحمد خالد شكري الذي سيقدم ورقته وهي بعنوان الترغيب في تعلم القرآن وتعليمه في الأحاديث النبوية، وأخيرا فضيلة الدكتور محمد مأمون كاتبي الذي سيقدم أيضا ورقته بعنوان العناية الإلهية والعناية النبوية لدستور البشرية. ونبدأ مباشرة بالأستاذ الدكتور سامي عبد الفتاح عبد العزيز هلال. والأستاذ الدكتور سامي عبد الفتاح عبد العزيز هلال ولد في القليوبية بمصر عام 1619 من الميلاد، وحاصل على الدكتوراه في التفسير وعلوم القرآن من جامعة الأزهر، ومجاز بالقراءات العشر من الشيخين عبد الرافع رضوان والشيخ عبد الفتاح المرصفي، وهو عميد لكلية القرآن الكريم بجامعة الأزهر، وعضو للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وعضو للمجلس العلمي للهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم، وقد شارك في التحكيم في المسابقات القرآنية على مستوى الجامعات والمراكز العلمية. له العديد من الإسهامات العلمية، منها الانتصار لقراءة حمزة والإعجاز البياني في القرآن الكريم وغير ذلك من الإسهامات العلمية المباركة إن شاء الله سبحانه وتعالى. فليتقدم الأستاذ الدكتور سامي عبد الفتاح عبد العزيز هلال ليعرض لنا ورقته التلقي والمشافهة في حوالي 20 دقيقة إن شاء الله سبحانه وتعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيد الخلق أجمعين
صلى الله عليه وسلم،
سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن نعمة القرآن الكريم نعمة عظيمة، ينبغي علينا جميعا أن نشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، وأن نحمده تأسيا على حمده على هذه النعمة. فالله سبحانه وتعالى حمد نفسه لأنه رب العالمين، وحمد نفسه لأنه فطر السماوات والأرض، ولأنه ملك السماوات والأرض. كل ذلك حمد نفسه بنفسه، وحمد نفسه على نعمة إنزال القرآن، فقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. إذن نعمة القرآن الكريم تساوي خلق السماوات والأرض، بل أكثر من ذلك. أعتقد ينبغي أن نؤكد على هذا المعنى في حياتنا وفي سلوكياتنا. والقرآن الكريم معجز في لفظه وفي أدائه وفي رسمه، لذلك أردت أن أؤكد على هذا المعنى، ولا سيما في أيامنا المعاصرة هذه التي تقدمت فيها التقنيات الحديثة، وأصبح الكل يعني ينهل منها. لكني أريد أن أؤكد على أن القرآن ينبغي أن يكون بالتلقي والمشافهة، صونا لحروفه وحفاظا على أحكامه، فهو كتاب أنزله ربنا سبحانه على سيد البشر، وهو أفصح العرب على الإطلاق، ومع ذلك علمه ربنا سبحانه وتعالى فقال له: سنقرئك فلا تنسى. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان ينزل جبريل ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم القراءة، وكما أكدت فهو رسول الله الذي وصف بأفصح الخلق، ومع ذلك يعلمه جبريل ليعلم الأمة بأن القرآن لا بد وأن يؤخذ بالتلقي. مع كون القرآن يكون من حروف عربية والعرب تعرف ذلك، لكن الله أراد أن يعلمنا بأن القرآن مع تكونه من حروف عربية هجائية لا يؤخذ إلا بالتلقي، لذلك قال له: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. والمعنى فاتبع القراءة، ولكن القرآن عبر عن ذلك بالقراءة ليعطيها القداسة لتتميز عن قراءة كتابات البشر. لذلك كان موضوع التلقي هو الأساس الذي أردت أن أدخل منه للحفاظ وللإعلان عن إعجاز القرآن الكريم. التلقي تحدث الكثيرون قبلي في هذا الموضوع، لكني أضيف بأن التلقي فيه بذل للجهد من التلميذ للحصول على المراد. والله قال لرسوله: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. لذلك كانت المهمة الأساسية في حياة رسول الله البلاغ: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. والبلاغ من أوله أو على رأسه أن يبلغ القرآن للصحابة وللأمة، لذلك امتثل رسول الله عليه الصلاة والسلام وبلغ القرآن لصحابته الكرام. بل إني أستطيع أن أقول إن البداية الزمنية للتلقي والمشافهة تأتي من قوله سبحانه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، أول آية نزلت على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن عجب إن القرآن ربط بين القراءة والخلق، فالقراءة لها معنى
والخلق له معنى، الخلق إيجاد من عدم، والقراءة كأن الذي لا يقرأ ثم تعلم القراءة كأنه أحيي من جديد، فالجامع بين القراءة والخلق الحياة من العدم، فسبحان من جعل القراءة حياة لهذه الأمة. إذن لابد وأن نؤكد على هذا المعنى حفاظا على حروف القرآن الكريم وعلى هيئة أدائه. كانت للصحابة رضوان الله عليهم، كانت لهم صولات وجولات في الحفاظ على النص القرآني، كانوا يسمعون رسول الله عليه الصلاة والسلام ويحرصون كل الحرص على أن يتعلموا كيفية الأداء، لدرجة أنهم وصفوا القراءة بكل كيفياتها، كيف كان يقرأ، كانت قراءته ميسرة لا شدة ولا صعوبة، كانت مدا. أحاديث عديدة تصف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك تعلم الصحابة رضوان الله عليهم هذه الحقيقة الأدائية من فمه صلى الله عليه وسلم، وكان يحرص كل الحرص على أن يعلم الصحابة، ولذلك تناول العلماء صيغ التلقي بأخذ بعض الصحابة يأخذون القراءة عن رسول الله، بعض الصحابة أورد العلماء لهم صيغة عربة، البعض يقول قرأ، وإن كانت هذه الألفاظ تتقارب في معانيها إلا أنها تدلل على الحرص. وأورد الذهبي في معرفة القراء الكبار كثيرا من هذه الصيغ وهي مدونة بالبحث، لا أريد أن أذكر كثيرا منها، لكني أريد أن أقول تعدد الصيغ الأداء من الأخذ والقراءة والعرض، وأعلى هذه الصيغ العرض ثم السماع، يعني هناك أن يعرض على الشيخ وأن يسمع من الشيخ، ولذلك اختلفت صيغ التحمل في القرآن عن صيغ التحمل في الحديث. أهل الحديث لهم صيغ متعددة في العرض والسماع والإجازة والمناولة إلى غير ذلك، لكن القرآن اختص بالعرض والسماع تلاوة وأداء، لذلك كانت التلاوة والأداء هما الأساس في كيفية التلقي والمشافة. أيضا للتأكيد على معنى اختصت به الأمة وهو اتصال السند، لذلك أنت عندما تقرأ على شيخك وشيخك يقرأ على شيخ وصولا إلى السند الأعلى، أتصور أن الهواء الذي يخرج من فمك وهو متصل بهواء خرج من فم شيخك اتصالا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا يتأتى ذلك إلا للقرآن الكريم. حرص الصحابة على أن يسمعوا رسول الله، وقبل ذلك كان الحرص الشديد من رسول الله على تعليم الأمة، فما أن دخل مجلسا من مجالسه إلا وعلم الصحابة رضوان الله عليهم. لذلك ينبغي أن نتحدث عن بعض الصور في التلقي والمشافة، كيف كان يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة؟ إذا دخل مجلسا وهم يجلسون أسمعهم من القرآن، ما أن تنزل بعض الآيات إلا ويأمر كتاب الوحي ثم يقرأ ذلك على صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام في حضره وفي سفره. والقصة شهيرة في موقعة في غزوة الحديبية، وفي عودته إلى المدينة نزلت سورة الفتح. وأيضا الكثير كان صلى الله عليه وسلم يصلي بالمسلمين في الصلاة الجهرية طبعا والسرية، لكن أنص على الجهرية لأنهم يسمعون قراءته صلى الله عليه وسلم في الصلاة، في صلاة الفجر، في صلاة الجمعة، في صلاة العشاء في الجهرية. إذن من الصور لتعليم أو التلقي الصلاة، أتصور أن هذا معنى كان يقصده صلى الله عليه وسلم ليجمع بين التعليم وبين الروحانية أو بين التربية. هذا المعنى أيضا كان من المعاني الأساسية للتأكيد على التلقي والمشافهة. أيضا كان في عام الوفود يعلم الناس القرآن، يعني هذا أمر ثابت من المهام الأساسية، والتعليم يحمل هذا المعنى. ولذلك الذي يقرأ في القرآن الكريم يجد بعض الآيات التي تحدد مهام الرسالة، ومن أولها أن يتلو عليهم الآيات، وهذا معنى أريد أن أؤكد عليه. بعض الإخوة في جلسات سابقة يقولون يا قوم خففوا عنا في التعلم. أقول إن المهمة الأساسية لرسولنا صلى الله عليه وسلم أن يتلو عليهم القرآن، والتلاوة تعني القراءة المتتابعة. فهناك بين القراءة والتلاوة فرق، لكن أؤكد على أن التلاوة فيها معنى التتابع. فكان صلى الله عليه وسلم يتابع أصحابه في تعليم القراءة. أقول ذلك حتى لا يعني لا يظن البعض أننا نشدد، لكن الأساس أن نصحح القراءة. ولذلك أقول ينبغي أن يعني نكون من مقترحاتنا في هذا المؤتمر المبارك إن شاء الله أن نوصي بوضع برامج في جمعيات التحفيظ وفي المدارس لتصحيح التلاوة، لكي يعني قصة الحفظ أمرها واضح ومطلوب، لكن الذي نؤكد عليه أن التلاوة الصحيحة سبيل لصحة الصلاة، سبيل لتحقيق الأداء القرآني. فنؤكد على هذا المعنى، وهذا واضح في تقديم التلاوة على التزكية في كثير من الآيات القرآنية. هذه القراءة علمها ربنا لرسوله في تلاوة القرآن وفي قراءاته، ولذلك في الحديث إن ربي أمرني أن أقرأ القرآن على 7 أحرف، والشاهد هنا إن ربي أمرني أن أقرأ، فكلمة القراءة تعليم. وقصة هشام بن حكيم مع سيدنا عمر بن الخطاب خير دليل على أن القراءة توقيفية ولا مجال للاجتهاد فيها. صحيح القرآن مكون من حروف عربية والعرب تعرف الحروف، لكن التجويد لم تعرفه العرب بهذا المعنى، وهذه خاصية من خصائص القرآن الكريم. يمكن أن تضع بين قوسين من خصائص القرآن الكريم التلقي والمشافهة، فلا يوجد هذا في شعر ولا في نثر، وما سمعنا أن العرب كانت تقرأ الأشعار بهذا التجويد أو قرأت الكتب بهذا التجويد. فالتجويد خاصية من خصائص القرآن الكريم، تعني الوقوف على صفة الحرف وعلى مخرجه. ولذلك البعض يرى لو زاد في التفخيم لعد عيبا، لعد لحنا، لو زاد في الهمس، لو زاد في القلقلة، أو ترك المد إلى غير ذلك. هذا من المعاني التي تؤكد على أن التلقي أساس. أيضا بعد كتابة المصاحف والقواعد الخاصة برسم المصحف من الحذف والإثبات والإبدال إلى غير ذلك من القواعد المعروفة التي لا أريد أن أطيل بذكرها، لا يمكن لك أن تقرأها إلا من خلال التلقي. فإذا ما وجد حرف زائد في الكتابة أو نقص حرف أو زيدت ياء أو زيدت واو، كيف تقرأ؟ لا يتأتى ذلك إلا من خلال التلقي والمشافهة. لذلك كان التلقي والمشافهة كانت لها علاقة واضحة برسم المصحف. في قراءات القرآن الكريم أكبر دليل على أن التلقي أساس. وأؤكد على هذه الجزئية في باب القراءات لنأخذ منها الدليل على التلقي في عموم القرآن الكريم. أنت عندما تقرأ في سورة الفاتحة، وعلماء القراءات لهم بذلك ضربة وخبرة، لفظ الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، لفظ مالك يوم الدين ورد في مالك، عفوا لفظ مالك ورد في سورة الفاتحة، وورد في آل عمران قل لهم مالك الملك، وورد في سورة الناس ملك الناس. علماء القراءات لم يقرأوا إلا موضع سورة الفاتحة بقراءة الحذف والإثبات مالك يوم الدين، ملك يوم الدين، ولم يرد هذا الخلاف لا في موضع آل عمران ولا في موضع سورة الناس. فما قرأ أحد من القراء مالك الناس، بل كل قرأ ملك الناس. هذا دليل على أن القضية لا تؤخذ إلا بالتلقي. لفظ الحج في القرآن الكريم ورد في سورة الحج، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج في سورة وأذن في الناس بالحج، إلا في موضع سورة آل عمران ولله على الناس حج البيت أو حج البيت بالفتح والكسر، ولم يرد ذلك إلا في سورة آل عمران، مع جواز هذا في اللغة أن يقرأ بالفتح والكسر كما قال العلماء لغتان، وإن كان هذا الأمر يحتاج إلى تمحيص. لكن أؤكد على أن هذا الموضع الوحيد في القرآن الذي قرأ بالفتح والكسر. إذا معنى ذلك أن القضية مبنية على التلقي وعلى التوقيف، ولا تؤخذ من المصاحف من غير أداء. وإلا لو كانت القضية لغوية لقرأ في كل القرآن لفظ الحج بالفتح والكسر، لكن لم يرد أبدا إلا في سورة آل عمران. مثلا في سورة البقرة ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ورد هذا اللفظ في سورة البقرة وورد في سورة الجاثية. أيضا لم يرد الخلاف إلا في موضع الجاثية، مع أن السياق في الآيتين متحد مع الكافرين بالتهديد والوعيد والإنذار، لكن ورد خلاف القراء في قراءتها غشاوة وغشوة في موضع الجاثية، ولم يرد ذلك في سورة البقرة. وقص على ذلك من الأمثلة الكثير والكثير التي تؤكد على أن القراءات بهذا المعنى توقيفية لا اجتهادية. إذا كان كذلك فالحكم ينسحب تماما على كل ألفاظ القرآن الكريم. هذا يؤكد على معنى الأساس ينبغي أن نؤكد عليه بالاهتمام. لذلك اهتم علماء الأمة بقضية التلقي والمشافة. الذي جعلني أبحث هذه المسألة الآن ما يدور من استعمال التقنيات الحديثة. التقنيات الحديثة الآن الكل يحاول أن يستفيد منها وأن يدخل. نحن لا نمانع أبدا في استخدام التقنيات، ولكن بشرط أساس. بمعنى أولا لابد أن نفرق بين التعليم عن طريق التلقي والمشافهة من أفواه المشايخ وبين الأخذ من الأجهزة كالكمبيوتر وغيره. أنا يعني أشبه هذا التعليم والتلقي عن طريق أفواه المشايخ بالرضاعة الطبيعية، والأخذ من الأجهزة بالرضاعة الصناعية. والعلماء فرقوا بين الرضاعة الطبيعية بفقدان الحنان والأمومة والخصائص الطبيعية. أيضا هذا يعني يتأتى مع التلقي التلميذ مع الشيخ، عندما يقرأ على شيخه يتعلم منه القدوة، يتعلم منه بعض الخصائص، يتعلم منه الملكة والحوار والنقاش. كل ذلك لا يتأتى إلا من خلال التلقي. هذا فقط أريد أن أؤكد عليه. نحن لا نمنع الأخذ من الأجهزة أو التعامل معها. فرق بين التعليم والإجازة. أقول وهذا رأيي الشخصي، الإجازة لا تتأتى إلا عن طريق التلقي عن أفواه المشايخ والأخذ من أصحاب الفكر أصحاب الأداء والأسانيد. لسبب، لأن هذه الأجهزة البعض يصاب بخطأ، يصاب بعدم وضوح. أمس كنا نناقش مع بعضنا في المجلس العلمي الأخطاء الموجودة على بعض المواقع في المصحف من التحريف والتغيير والتبديل. وهذه الآن يعني دعوة أنبه بها الجميع، البعض يقرأ أو يأخذ من المصاحف الموجودة على الإنترنت ويكتب منها، وقد يكون بها من الأخطاء ما لا يعلمه إلا الله، من تحريف، من نقص حرف، من زيادة إلى غير ذلك. أيضا أنبه الإخوة الذين يحاولون أن يأخذوا كوبي من الموقع هذا الإنترنت أن ينتبه إلى ذلك وأن يبحث عن المواقع المتميزة. إذن التعليم أو التقنيات لا نمانع فيها إلا بشرط أن تكون صحيحة، ونفرق بين التعليم العام للمبتدئين لبعض الأجزاء والإجازة العلمية. إذن كل ذلك يؤكد على حقيقة علمية هامة، أن التلقي والمشافهة من خصائص القرآن الكريم التي نسأل الله ألا نحرم منها، وأن نكون جميعا من أهل القرآن. هذا وأشكر الله سبحانه وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأستاذ الدكتور سامي عبد الفتاح، وقد التزمت تمام بالوقت، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن نكون تأكد لنا أهمية التلقي والمشافهة زيادة على المعاني الروحية التي تصل التلميذ بالشيخ. هناك أيضا كلمات من القرآن الكريم، هذه الكلمات تختلف في نطقها مما هو موجود في رسم المصحف، تحتاج إلى شيخ ليوقف الطالب أو الدارس عليها. كذلك هناك أحكام من أحكام التجويد وغيرها لا يمكن للطالب أن يتأكد منها وأن يكون حاذقا فيها إلا عن طريق التلقي والمشافة. فجزاك الله خيرا الأستاذ الدكتور سامي عبد الفتاح هلال. أما الورقة الثانية فهي بعنوان الترغيب في تعلم القرآن وتعليمه في الأحاديث النبوية لفضيلة الأستاذ الدكتور أحمد خالد شكري. والأستاذ الدكتور أحمد خالد الشكري ولد في عمان بالأردن عام 1960 من الميلاد، وحصل على الأستاذية عام 2005 ميلادي، يعمل مديرا للمركز الثقافي الإسلامي، وهو عضو هيئة التدريس في قسم أصول الدين بالجامعة أي الجامعة الأردنية، وهو نائب رئيس جمعية المحافظة على القرآن، وهو أيضا عضو اللجنة العلمية لمراجعة وتدقيق مصحف آل البيت والمصحف الهاشمي ومصحف البحرين، وله العديد من الإسهامات. يعني أنا أحصيت لهذا الأستاذ أكثر من 50 بحثا، منها دراسة وتحقيق كتاب إيضاح الرموز ومفتاح الكنوز في القراءات 14 وهي رسالة الدكتوراه، وغيرها من البحوث القيمة. فلتتفضل الأستاذ الدكتور أحمد خالد يوسف شكري، وإن شاء الله في خلال 20 دقيقة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكرمنا وشرفنا وأعزنا ورفع قدرنا بكتاب الله، بهذا الكتاب المجيد العظيم العزيز الكريم، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى خاتم أنبيائه ورسله صلوات ربي وسلامه عليه، وعلى من سار على دربه واتبع سبيله بإحسان وبتلاوة الكتاب بإتقان إلى يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أبدأ بتوجيهي خالص الشكر وعظيم التقدير إلى الجهات المنظمة لهذا المؤتمر المبارك الطيب الذي يبحث في المنهج النبوي في تعليم القرآن الكريم. وإذا كان عقد المؤتمرات والندوات عموما له أهمية قصوى وكبرى في حياة الناس، فإن عقد مثل هذا المؤتمر في مثل هذا الموضوع المهم جدا الخطير جدا الرائع جدا المتميز جدا أمر في غاية الأهمية، ولذا فالشكر موصول إلى الإخوة الكرام الفضلاء منظمي هذه الدورة، هذا المؤتمر في دولة البحرين، مملكة البحرين الشقيقة، بالتعاون مع الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم. والموضوع الذي كتبت فيه له صلة وثيقة بعنوان المؤتمر ابتداء، وقد اخترت أن يكون الترغيب في تعلم القرآن الكريم وتعليمه في الأحاديث النبوية الشريفة. وقد رجعت إلى عدد كبير من هذه الأحاديث ثم انتقيت منها ما رأيت أنه يصلح أن يمثل به أو أن يذكر في مثل هذا المقام، ثم صنفتها حسب موضوعاتها. فقلت من أساليب الترغيب في تعلم القرآن الكريم وتعليمه: أولا، بيان الأجر العظيم والثواب الجزيل لمن قرأ كتاب الله تعالى ولمن تعلمه. وفي هذا مجموعة من الأحاديث، أنا أختصر على بعضها ولا أريد أن أختصر أيضا على سردها، فإني في كلامي الآن وفي البحث قد أوردت مجموعة من الفوائد المتصلة بها. قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نلحظ أنه قال خيركم من تعلم، ولم يقل من قرأ ولا من جود ولا من حفظ ولا من تدبر ولا من فسر، إنما قال تعلم، لأن لفظ التعلم أشمل هذه الألفاظ جميعا. فالتعلم يشمل القراءة والتجويد والتدبر والحفظ والمدارسة إلى آخر ما هنالك. ثم نلحظ في الحديث فائدة مهمة جدا، وهي أنه يجب أن يسبق التعليم التعلم، وهذا منهج لا بد منه. وكم يستاء الواحد منا حينما يقف في أيامنا هذه عند في بعض الكتب لبعض المؤلفين الذين هجموا على تخصصنا، والذين تجرأوا أن يكتبوا في كتاب الله في تفسيره أو في البحث فيه دون أن يتعلموا من قبل، فيأتون بالغرائب والعجائب والمصائب من خلال هذا الأمر. ومن هذه الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. الحديث معروف، ولكن أنا أقف وقفتين مع هذا الحديث. الوقفة الأولى أن التعلم للقرآن الكريم ليس فقط أيضا لتلاوته، لأنه قال يتلون ويتدارسون، فلا ينبغي أن نقتصر في حلقات التعلم على التلاوة فقط، لا بد من المدارسة. المدارسة لكتاب الله عز وجل تفتح الآفاق، ومن قديم العلماء ينصون على أهمية التباحث والتراد المعلومات بين اثنين، مما أذكره من قديم قول أحد القائلين: حفظ سطرين خير من حمل وقرين، ومناقشة اثنين خير من هذين. فالمناقشة أفضل من الحفظ وأفضل من القراءة المجردة. ثم نلحظ في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم ذكر أربعة أمور اجتمع في بيت يتلون يتدارسون، أربعة. ثم ذكر الثواب على هذه الأربعة أيضا بأربعة: حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. لاحظ كيف جمع الرسول عليه الصلاة والسلام أربعة في مقابل أربعة في ثوابها، وأعظم هذه الأربعة في الثواب وذكرهم الله في من عنده. الواحد منا أحيانا إذا كان يشعر أنه سيذكر أمام عظيم من العظماء فإنه يفتخر بهذا أمام الناس، فكيف إذا كان الواحد منا في اجتماعه في مجلس علم وتدارس لكتاب الله مثل هذا المجلس الذي نحن فيه، فليبشر بأن الله عز وجل يذكره في الملأ الأعلى، وهذه مزية عظيمة جدا يتطلع إليها كل مسلم. وفي الحديث أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن اقرأ ورقة. لاحظوا التعبير بالصاحب، لأن الصحبة تقتضي أمرين، الصحبة تقتضي أمرين، تقتضي الموافقة وتقتضي الملازمة. فصاحب القرآن أي يلازم القرآن ويوافقه يسير على وفق هديه. وهذا الحديث حديث اقرأ ورقة فيه أيضا الحث على الحفظ المتقن، لأن يوم القيامة هذا القارئ سيقرأ من حفظه، لن يعطى الناس مصاحف ويقال لهم اقرأوا، إنما سيقرأ من حفظه. ولذا صاحب الحفظ المتقن يرقى في أعلى درجات الجنات بسرعة، وصاحب الحفظ المتعتع يرقى رويدا رويدا، وصاحب الحفظ القليل يبقى في الدرجات الدنيا القليلة في الجنة. من الأساليب النبوية أيضا ضرب الأمثلة والتشبيهات، كما في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو إلى العقيق فيعود بناقتين كوماوين زهراوين؟ قالوا: كلنا يحب ذلك. قال: فلا أن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آية خير له من ناقة، وآيتين خير من اثنتين، وثلاث خير من ثلاث، ومن أعدادهن من الإبل. لاحظوا كيف الرسول عليه الصلاة والسلام يرغب الأمة في تعلم القرآن الكريم من خلال هذا المثل. من أعظم الأموال عند العرب في ذلك الزمان الإبل، وما يزال في بعض الأماكن. يقول لأحدهم: الناقة الكوماء بالنسبة لك أن تحصل عليها هكذا دون إثم ولا قطيعة رحم شيء رائع، ولكن أروع منه وأفضل منه أن تحفظ آية أو أن تتعلم آية من كتاب الله. والحديث الآخر الذي فيه التشبيه والتمثيل: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، إلى آخر الحديث المعروف لكم. نلحظ في هذا الحديث كيف أنه عليه الصلاة والسلام يرغب الأمة في تلاوة القرآن، فيقول لنا: أيها التالي لكتاب الله، أنت قبل أن تقرأ القرآن مثلك كمثل التمرة، طيب طعمك طيب ولكن لا رائحة، فإذا قرأت القرآن انتقلت ارتقيت درجة، أصبحت مثل الأترجة، زدت على الطعم الطيب الريح الطيب. ومفهوم الريح الطيب التأثير في الآخرين، الريح الطيب ينتشر ويذيع. ولذلك يعني هنا تبيين أن حفظ القرآن وأن تعلم القرآن فيه هذه المزية. أيضا كان عليه الصلاة والسلام يكرم أهل القرآن ويقدمهم في الصلاة: يا أم القوم أقرأهم. في الإمارة في حادثة عثمان بن أبي العاص لما وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألهم: ما تحفظون من القرآن؟ عثمان بن أبي العاص كان أصغر واحد فيهم، قال: ففضلتهم بالحفظ. فقال له: اذهب فأنت أميرهم، حتى لو كان أصغرهم هو أميرهم. أيضا أنه جعل تلاوة القرآن أو تحفيظ القرآن يسد مسد المهر في الحديث المعروف، وكان يقدمهم أيضا في القبر. أيضا من الأساليب النبوية تمييز حفاظ القرآن، أرسل منهم السفراء والمعلمين، أرسل مصعب بن عمير وكان يقال له القارئ، أرسل معاذ بن جبل وهو من كبار القراء، أرسل 70 من القراء في حادثة بئر معونة المشهورة. لاحظوا كيف كان يختار القراء من أصحابه ليقدمهم، ولذلك النفوس تتشوف إلى مثل هذا الموقع، فالطريق إليه ما هو؟ أن تكون من أهل القرآن لتميز عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا كان يمنحهم الألقاب والأوسمة ويمدحهم أمام غيرهم. مثلا لما قال لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليك، لاحظ هذا وسام، وسام رائع وشرف كبير حصل لأبي بن كعب ما حصل ولا لواحد آخر من الصحابة. أيضا لما قال لابن مسعود رضي الله عنه اقرأ علي، انظر إلى هذه المزية الرائعة. وأيضا قال في الحديث الآخر وأقرأهم أبي، وسام علقه على صدر هذا الصحابي الجليل. من وسائل الترغيب في تعلم القرآن عند النبي عليه الصلاة والسلام أنه هو كان يفعل، لم يكن يأمر ولا يفعل، إنما كان يفعل، كان يقوم الليل. وفي الحادثة المشهورة لما صلى حذيفة أو أحد الصحابة خلفه فافتتح البقرة آل عمران النساء ثم في صلاة قيام الليل، وبقي يصلي بقيام طويل وركوع طويل وسجود طويل يقرأ ويتدبر. في إحدى الليالي قام الليل كله ويتدبر في آية واحدة. كان عليه الصلاة والسلام يقرأ حزبه ويحرص على حزبه أمام أحد الوفود في إحدى السنوات، تأخر عليهم فقال لهم لم يؤخرني عنكم إلا حزبي من القرآن، لم أرد أن أتأخر في تلاوة حزبي من القرآن. من قائل هذا الكلام؟ قائد الأمة، قائد الأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعلمنا عمليا أن نحافظ على حزبنا من القرآن وأن نقدمه على بعض الأولويات الأخرى لكي نبقى بالصلة الوثيقة مع هذا الكتاب العزيز. أيضا كان صلى الله عليه وسلم من الأساليب العملية أنه كان يعلمهم العلم والعمل، كان يعلمهم خمسا أو عشرا ولم يكن يتجاوز ذلك معهم، وقد فهموا هذا وعملوا به أيضا. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث لا يفقه من قرأ في أقل من ثلاث، لا يريد منا أن نكون مجرد نقرأ هكذا قراءة سريعة دون فهم أو دون وعي أو دون تدبر أو دون عمل، لا، هذا ليس هو الأهم. الأهم من هذا أن تفقه، أن تتأمل، أن تعي، أن تستلهم التوجيهات والإرشادات من كلام الله سبحانه وتعالى. الآن أنتقل إلى المبحث الثاني في البحث، وقد جعلته في الجانب التطبيقي في أثر هذه الأحاديث في الصحابة الكرام. لم أرد أن أقتصر على الجانب النظري، وأقول عليه الصلاة والسلام حثنا ووجهنا وأرشدنا، أردت أن أقول ماذا فعلنا بعد ذلك. هل استجاب الصحابة الكرام لتوجيهاته؟ نعم، لقد استجابوا، ولقد كانوا لنا نعم القدوة ونعم الأسوة ونعم الأنموذج والمثال الرائع الجميل الذي يصلح أن يقتدى به. من ذلك مثلا إقبالهم رضوان الله عليهم على تعلم القرآن وعلى مدارسته وعلى البحث فيه. من ذلك مثلا أن عبد الله بن عمرو بن العاص وفد على النبي عليه الصلاة والسلام وقال له أريد أن أقرأ القرآن، قال اقرأه في شهر. عبد الله بن عمرو الشاب اليافع المندفع يختم القرآن في شهر، قال إني أطيق أكثر، قال في 20، قال أطيق أكثر، قال اقرأه في 7 ولا تزد، في 7 ولا تزد. والسبع كان هو الحزب المعتاد عند الصحابة رضوان الله عليهم. وكذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما ورد في الروايات عنه كيف أنه كان يتلو كتاب الله ويتعلمه ويعلمه للصحابة الكرام. وقد ورد في الرواية لعلي أقف عليها الآن كيف أنه رضوان الله عليه قال العبارة الجميلة التالية، قال ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس مفطرون، وبحزنه إذا الناس يفرحون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبصمته إذا الناس يخوضون، وبخشوعه إذا الناس يختالون. وأنا أقول ما كان ابن مسعود ليوجه الناس جميعا هذا التوجيه أهل القرآن إلا وقد كان قد طبق ذلك وعمل به قبل أن يوجهنا إليه. وأيضا أسيد ابن حضير في الحادثة المشهورة حادثة الفرس عندما كان يقرأ سورة البقرة في قيام الليل فجالت الفرس فسكنت ثم قرأ فجالت إلى آخر الحادثة. هذه الحادثة فيها إشارة واضحة جدا إلى أن الصحابة الكرام كانوا رضوان الله عليهم حريصون غاية الحرص على تلاوة كتاب الله تعالى والبحث فيه وقيام الليل فيه. وحديث أسيد أيضا فيه من الفوائد فضل سورة البقرة وفضل أسيد رضي الله عنه، وأن الانشغال بأمر والانغماس فيه قد يلهيك عن شيء آخر مهم جدا. وهذه تؤخذ من قوله عليه الصلاة والسلام لأسيد ولو قرأت لأصبحت، أي الملائكة، ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. الأصل في الملائكة بالنسبة لنا أنها متوارية، ولكنها في هذه الحادثة ظهرت ورؤيت، ولو أن أسيدا استمر في القراءة لأصبح الناس ينظرون ويرون الملائكة في ذلك الوقت كما ثبت في هذا الحديث. لماذا؟ لانشغالها بالاستماع إلى التلاوة الرائعة الجيدة الجميلة من هذا الصحابي الجليل. أيضا الحرص على القرآن، كانوا حريصين جدا على كتاب الله تعالى، وعلى ألا يحصل فيه أي تغيير أو تبديل أو زيادة أو نقصان أو تحريف. الدكتور سامي قبل خليل ذكر حديث عمر وهشام واستشهد به، أنا أستشهد الآن بهذا الحديث على الحرص. لاحظنا في الرواية كيف عمر بن الخطاب لما سمع هشام يقرأ بحروف مخالفة قال: فكدت أساوره في الصلاة، كاد أن يقطع عليه صلاته، قال: فتصبرت، قال: ثم لببته بردائه، لاحظ يا جماعة ثوبه عند لبته، قال: وانطلقت به أقوده، لاحظ التعبيرات، هذا كله على ماذا يدل؟ يدل على حرص عمر رضي الله عنه على كتاب الله، وعلى أن لا يحصل أي تحريف أي تغيير في كتاب الله حتى من صحابي آخر، فكيف إذا كان من شخص آخر. أيضا كانوا يعلمون القرآن لمن بعدهم، حيث إنهم يعقدون الحلقات في المساجد ويعلمون الناس، وقد ورد في هذا شيء عديد، منه مثلا أن عددا من الصحابة كأبي الدرداء في الشام وابن مسعود وغيرهم كانوا يعلمون من بعدهم القرآن الكريم ويعقدون لهم الحلقات في المساجد ويحثونهم على التعلم. مثلا عبد الله بن مسعود كان يحث طلابه على التعلم ويقول لأحدهم بعد أن يعلمه الآية، لاحظ، يقول له: هي خير مما طلعت عليه الشمس. وكان يمر على طلبته فيسأل أحدهم: في أي سورة أنت؟ فيجيبه فيقول له، يفتح عليه بالآية التي بعدها ويقول له: تعلمها فإنها خير لك مما بين السماء والأرض. لاحظ كيف هذا الأسلوب في التعليم، لما يقول له: هذه الآية خير لك مما بين السماء والأرض، أسلوب رائع جدا وجميل جدا في تعليم القرآن الكريم. أيضا كما كان عليه الصلاة والسلام يكرم أهل القرآن، الصحابة أصبحوا أيضا يكرمون أهل القرآن. عمر بن الخطاب كان قد ولى على مكة نافع بن الحارث، فخرج نافع بن الحارث في سفر فلقيه عمر في الطريق فقال له: من استخلفت على مكة؟ قال له: ابن أبزة. قال: من ابن أبزة؟ قال: واحد من موالينا. قال: كيف تولي مولا من الموالي؟ قال له: إنه قارئ لكتاب الله، إنه قارئ لكتاب الله. قال عمر: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. لاحظ كيف حتى المولى من الموالي يصبح أميرا على مكة أشرف المدن. وهذا يذكرني بحديث سالم مولى أبي حذيفة لما استمعت السيدة عائشة لقراءته فوصلت إلى حجرتها متأخرة فسألها عليه الصلاة والسلام: أين كنت؟ قالت: استمعت الآن لتلاوة لم أسمع مثلها من قبل. هذا ترغيب يعني وتشويق منها لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج معها ليستمع من هذا، فإذا هو سالم. فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال: الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا، الذي جعل في أمتي مثل هذا. لاحظ كيف الرسول القائد، قائد الأمة كلها، يقول هذه العبارة في حق رجل كان عبدا، رجل من الموالي، ما قيمته قبل الإسلام؟ سالم قبل الإسلام كان نكرة، لم يكن معروفا ولم يكن معلوما لأحد، ولكنه بعد الإسلام وبعد أن أصبح من أهل القرآن ارتفع وارتقى كل هذه الدرجات إلى درجة أن يقول فيه الحبيب المصطفى القائد: الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا. أيضا الصحابة الكرام تخلقوا بأخلاق القرآن، كانوا يتخلقون بأخلاق القرآن، والواحد منهم إذا قرأ الآيات يقرأها ليعمل بها ولكي يعلمها من بعده، لا فقط يتعلمها من أجل الرفاهية، كما كانوا يتأملون في معانيه ويبحثون في دقائقه، كما في صح التعبير ثنائية عمر وابن عباس في أكثر من مرة وأكثر من حادثة، عمر يسأل ابن عباس يجيب، عمر يوافق أو يصحح ويقول له: أحسنت. لاحظوا هذه الثنائية الجميلة جدا. ابن عباس كان شابا صغيرا، سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يشجعه ويحثه ويقول له: تكلم يا ابن أخي، فيتكلم بالكلام الرائع في فهم الآية فيقول له: أحسنت. هذا ويكون في المجلس، في مجلس الكبار من أهل قريش وغيرهم. أيضا مجاهد وابن عباس، مجاهد يقول قرأت القرآن 3 مرات على ابن عباس، في كل مرة أقف وأسأله عن المعاني وعن الدقائق وعن التفاصيل لكي يتعلم القرآن الكريم كما ينبغي وكما يجب. إذن هذه جولة في رحاب الآيات الكريمة التي ترقب في تعلم القرآن الكريم وتعليمه، وكيف أن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم قاموا واستجابوا والتزموا. وأنا أقصد من هذا كله أن نحن أيضا نستجيب ونلتزم ونسير على وفق هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن نكون كما كان الصحابة مستجيبين لما أمر ولما حث ولما وجه ولما شجع هذه الأمة أن تقبل على كتاب الله وأن تتمسك به وأن تحافظ على تعلمه وتعليمه، وأن نستلهم جميعا من هدي هذا الكتاب العظيم ما فيه خيرنا وسعادتنا في الدارين. أقول هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سعادة الأستاذ الدكتور أحمد خالد الشكري، وقد بينت كيف كان الترغيب في تعلم القرآن وتعليمه في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ويكفي في ذلك ما قاله رسولنا صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولكن الواقع، هل الواقع الآن الذي نعيشه الآن، هل حافظ القرآن مكرم بمثل هذا التكريم ومحفز بمثل هذا التحفيز الذي أعلمه في كثير من البلاد الإسلامية أن أهل القرآن أو أن حافظي القرآن الكريم قد لا يولون الوظائف العالية الحساسة المهمة التي هي ألصغ ما تكون بهم، لأنهم يرونهم، بعضهم يعبر أنهم دراويش. يعني أنا قال لي بعض الإخوة، والحمد لله بعد 20 سنة صرت مديرا له، يعني أحد الإخوة قال لي، قال أنتم أصلحون الإدارة، ولكن بعد 20 سنة صرت مديرا له. فهل هذا الأمر الآن متحقق لكي نكرم أهل القرآن ونشجع أهل القرآن؟ والحمد لله نحن في السودان دولتنا أصدرت مرسوما ليكون حافظ القرآن الذي يحفظ القرآن في أي سن كان فهو يحمل درجة البكالوريوس، ويحمل درجة البكالوريوس في أي سن كان، يوظف هكذا بدرجة البكالوريوس. ومعنا شيخنا وأستاذنا الأستاذ الدكتور عبد المحسن، وهو حريص على مثل هذه المعاني وبثها في العالم الإسلامي من رابطة العالم الإسلامي، فأرجو أن يكون هذا منهج إن شاء الله، يكون منهجنا ليكون أهل القرآن في أعلى القمة في كل شيء إن شاء الله سبحانه وتعالى. أما الورقة الثالثة فهي للأستاذ الدكتور محمد مامون كاتبي، والأستاذ الدكتور محمد مامون كاتبي حصل على درجة الدكتوراه في علوم القرآن، وحاصل أيضا على الإجازة بالقراءات العشر، ويعمل مستشارا لشؤون القرآن الكريم بوزارة العدل والشؤون الإسلامية بمملكة البحرين، وهو عضو للجنة مراجعة المصاحف بمملكة البحرين، وله مشاركات في لجنة تحكيم المسابقات القرآنية وفي لجان تحكيم المسابقات القرآنية، وهو رئيس لجنة الإشراف على مسابقات القرآن الكريم وعلومه بمملكة البحرين، وهو قد حاضر في عدة دورات لتدريب الأئمة وغيرها، وله من المؤلفات الكثير. فلتتفضل الأستاذ دكتور محمد مامون كاتبي في الورقة التي بعنوان العناية الإلهية والعناية النبوية لدراسة دستور البشرية. وفي خلال 20 دقيقة يقول لي الأستاذ الدكتور مامون: أنتم أهل السودان كرماء، فإذا تكرمت عليه بدقيقة أو دقيقتين زيادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الخلق أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوتي الأفاضل، أخواتي الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد،
السلام.
فإنه يسعدني ويشرفني أن أقدم لكم ما تضمنه بحثي هذا الذي قدمته إلى المؤتمر، وعنوان هذا البحث العناية الإلهية والعناية النبوية لدستور البشرية. فقد احتوى البحث على بابين وخاتمة، ذكرت على مقدمة وبابين وخاتمة، فذكرت في المقدمة فيما يجب على المسلم الاهتمام به وهو كتاب الله تعالى، لأن به السعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة. والاهتمام بكتاب الله تعالى يكون في حفظه وفهمه وتلاوته والعمل به. قال تعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. وقال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. وجعل الله سبحانه وتعالى حفاظ القرآن الكريم وحملته بحق وصدق وهم العالمون به والعاملون بأوامره ونواهيه قمة البشر وقادة الأمة وأرفع الناس درجات عند الله. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ثم ذكرت في نهاية المقدمة الهدف من كتابة هذا البحث، وهو لفت نظر الأمة الإسلامية أفرادا ومؤسسات وحكومات وهيئات إلى العناية بهذا الدستور العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. إخواني الأفاضل، هذا فيما يتعلق بالمقدمة. وأما الباب الأول كان في عناية الله سبحانه وتعالى وعناية رسوله صلى الله عليه وسلم بالقرآن الكريم، وهو على فصلين. الفصل الأول عناية الله سبحانه وتعالى بالقرآن الكريم، وتظهر عناية الله سبحانه وتعالى بالقرآن الكريم، وذلك في أهم الأمور التالية. المبحث الأول في حفظ الله تعالى للقرآن الكريم من الضياع ومن التحريف ومن التبديل ومن الزيادة والنقصان. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ونقلت عن الإمامين الجليلين الرازي والقرطبي تفسير هذه الآية الكريمة. المبحث الثاني في جمع الله تعالى القرآن الكريم في صدر النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيته فلا ينسى منه شيئا. سنقرئك فلا تنسى. وقال تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. يقول إمام ابن كثير: فإذا قرأناه، أي فإذا أقرأك الملك يا محمد فأقرأ كما أقرأك، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وذكرت ما قاله الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية. المبحث الثالث معارضة جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا من وجوه عناية الله سبحانه وتعالى بالقرآن الكريم. فقد روى البخاري وغيره عن فاطمة رضي الله عنها أنها قالت: أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل عليه السلام كان يعارضني بالقرآن كل سنة مرة، وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا قد حضر أجلي. والمعارضة أيها الأحباب الكرام أن يقرأ أحدهما ويستمع الآخر كما قال الحافظ ابن حجر. المبحث الرابع أمر الله سبحانه وتعالى بتحكيم القرآن الكريم والأدلة على ذلك، وهذا من عناية الله سبحانه وتعالى حيث أمرنا أن نحكم القرآن الكريم. قال تعالى: إن الحكم إلا لله. وقال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال أيضا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال أيضا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. الفصل الثاني أيها الأحباب الكرام من الباب الأول في عناية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن الكريم، ومن أبرز عنايته صلى الله عليه وسلم ما يأتي. المبحث التالي: الأمر بكتابة القرآن الكريم وعدم كتابة الحديث النبوي الشريف. فقد روى مسلم وغيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه، وحدثوا عني ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وذكرت في هذا المبحث أيها الإخوة الأفاضل أيتها الأخوات الفاضلات أسماء بعض الصحابة الذين خصهم النبي صلى الله عليه وسلم لكتابة الوحي. ومن المؤكد المقطوع به أن القرآن الكريم كتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يكن مجموعا، وذكرت السبب في ذلك. المبحث الثاني: حثه صلى الله عليه وسلم على قراءة القرآن وبيان فضلها، وذكرت بعض الأحاديث وقد ذكرها قبل قليل الأخ الفاضل الشيخ. ومنها: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. المبحث الثالث: الحث على حفظ القرآن الكريم واستظهاره. يعني يقرأ واحد القرآن الكريم ويحفظه غيبا، هذه من عناية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن الكريم. هناك أحاديث كثيرة أذكر منها واحدا مراعاة للوقت. روى الترمذي عن سيدنا علي كرم الله وجهه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن واستظهره، يعني حفظه عن ظهر قلب، فأحل حلاله وحرم حرامه، أدخله الله الجنة وشفعه في عشرة من أهل بيته كلهم وجبت له النار. المبحث الرابع أيها الإخوة: الحث على تعلم القرآن وتعليمه. ومن هذا في أحاديث كثيرة، ومنها: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. وأيضا من عناية رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر بتحسين الصوت وهذا من مظاهر عناية رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحسن القارئ صوته بالقرآن الكريم. وقد ورد الحديث قال صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. قال الحافظ ابن حجر: ولا شك أن النفوس تميل إلى سماع القرآن بالترنم أكثر من ميلها لمن لا يترنم، لأن للتطريب تأثيرا في رقة القلب وإجراء للدمع. يقول نفس أنقل الكلام هذا عن الحافظ ابن حجر رحمه الله: وكان بين السلف اختلاف في جواز قراءة القرآن بالألحان، أما تحسين الصوت وتقديم القارئ الحسن الصوت فلا منازع في ذلك. القراءة بالألحان فيها خلاف، وهذه المسألة لعلي إذا تبقى وقت في آخر ألفت نظر بعض الأمور في هذا الموضوع إذا تبقى وقت. المبحث الثالث: الوصية بكتاب الله. النبي عليه الصلاة والسلام أوصى قبل وفاته بالقرآن الكريم والعمل به، كانت وصيته القرآن الكريم، وهذا من عنايته صلى الله عليه وسلم. وأما الباب الثاني أيها الإخوة في تعلم القرآن، وفيه فصلان: التلقي والمشافهة. وقد تكلم الأستاذ الدكتور عبد الفتاح هلال حفظه الله، نعم الشيخ الدكتور سامي، نعم، وغيره عن التلقي، لكن لابد التحقيق. ذكرت ملخص في هذا أنه لا يتحقق تعلم القرآن إلا بالتلقي والمشافهة من أفواه العلماء الضابطين المتصل سندهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرت الأدلة على ذلك. المبحث الثاني في حكم أخذ القرآن الكريم من المصحف دون معلم، أفتى العلماء أنه لا يجوز بل يحرم، وذكرت ونقلت عن العلامة شيخ المقارئ المصرية الشيخ خلف الحسيني ما ذكره ونقله عن العلماء وعن الأئمة الأعلام عدم الأخذ القرآن الكريم من المصحف الشريف دون موقف، يعني دون معلم، وذكر الأدلة في ذلك وتجدونها في البحث. الفصل الثاني من الباب الثاني في التلقين وطرقه، يعني الإخوة كمان تكلموا، ولكن أنا ذكرت في الفصل الأول في معنى التلقين لغة واصطلاحا، وأيضا في معنى الطريقة في اللغة والاصطلاح، ثم ذكرت في معنى الطريقة في اصطلاح علماء التربية للفائدة، وهي موجودة في البحث. المبحث الثاني من هذا الباب في طرق تدريس القرآن الكريم وتسميعه، واقتصرت على بعض الطرق مراعاة للوقت والبحث أيضا، وذكرت في كيفية التلقين، يعني هناك صغار أولاد في كبار، فمثلا الأولاد الصغار أن يلقن الشيخ أو المعلم الكلمة القرآنية كلمة كلمة، ثم إذا أتقنها الطالب ينتقل إلى الكلمة التالية، ثم يصل الشيخ الكلمة الأولى بالثانية وهكذا، ويراعي الشيخ بالنسبة للمبتدئ. وأما إذا واحد كان متقدما في التلاوة فيلقينه الآية كلها، ويراعي، ينبغي للمدرس حال التلقين أن يراعي أحكام التلاوة كلها من مد وقصر وإدغام، لأن الطالب عندما يتلقن ويأخذ من المدرس ينتقش وهو الأساس، وخاصة إذا كان صغيرا ينطبع في نفسه، ويراعي أيضا الوقف والابتداء وحسن الأداء، ينقل هذه الكيفيات. ينبغي أن يكون للمدرس مهارات في التجويد، يكون متعلما لعلم التجويد ولفن الأداء وأيضا للوقف والابتداء. وأيضا قلت ومنها الطريقة التلقين الاستماع إلى الأشرطة التسجيل بجميع أنواعها هذه، فيردد الطالب عقب ما سمعه من الشريط، تنفع المتقدمين وليس المبتدئين، لأن هذه حينئذ تنفع الحفاظ لمراجعة حفظهم، وأما الشريط وما إلى ذلك من هذه الوسائل لا تعلم، لا بد كما ذكر البعض أن يقف أمام الشيخ ويأخذ عنه القرآن الكريم. وأيضا ومنها التلقين الجماعي، ولعلي أقف قليلا، أن هو أن يقرأ الشيخ الآية ثم يردد خلف الطلاب، هذه تصلح الطريقة للمتقدمين، وأما المبتدئون فلا تصلح. ليش؟ لأن هذه الطريقة لا تضبط القراءة. الإمام العلامة ملا علي قاري جعل هذه الطريقة من الأمور المبتدعة، فقال: ومن القراءة أنقل المنهي ما أحدثه الجماعة الأزهرية، حيث يجتمعون فيقرؤون بصوت واحد ويقطعون القرآن، فيأتي بعضهم ببعض الكلمة والآخر ببعضها، ويحذفون حرفا ويزيدون آخر، ويحركون السواكن ويسكنون المتحرك، ويمدون تارة ويقصرون تارة أخرى في غير محلها، مراعاة للأصوات خاصة دون أحوالها، مع أن الغرض الأهم من القراءة إنما هو تصحيح مبانيها لظهور معانيها بما فيها، كما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أقول ومن القراءة المشوقة الجماعية ما نهج فيه الشيخ الحصري رحمه الله، الشيخ عبد الباري محمد، ومن حذوهم الشيخين حذوهما يقرؤون، والذين يرددون وليسوا من المتقدمين. نعم. وأهم طرق التسميع أن يسمع الطالب الشيخ بعد تلقينه، يعني الآن لقن في هذا المجلس الشيخ الطالب، ويذهب الطالب إلى مكان فيحفظ، ثم يأتي بعد ساعة أو نصف ساعة فيلقنه، أو في اليوم الثاني. ومنها أيضا طرق التسميع هي المعارضة، يعني أن يسمع الشيخ ثم يقرأ، وهناك طرق أخرى كثيرة. وخاتمة البحث أيها الإخوة، خلاصة ما تقدم، فإذا لكني أريد أن أنبه على شيء بسيط. تقدم في الجلسات السابقة الكلام على الأحرف السبعة وعلى رسم القرآن وما استطاع، والمكان والمقام لا يتسع لكل شخص أن يتكلم بما يريد، لكني أنا أنقل للإخوة الباحثين وأنصحهم إلى اقتناء كتاب لشيخنا عبد الفتاح القاضي رحمه الله تعالى، وهو تاريخ المصحف الشريف، ذكر يعني رسم العثماني والقراءات، هل هي يعني سيدنا عثمان حق، وأتى بالأدلة وجمعها بشكل مبسط وميسر لا توجد في غيره. أنصح. وأيضا القراءات كلها مصدرها الوحي، ولا دخل لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر قبل قليل الشيخ على ذلك قصة سيدنا عمر مع هشام. وأنصح أيضا بقراءة أفضل ما كتب في هذا الموضوع هو الشيخ، القراءات في نظر المستشرقين والمنحرفين، يعني للفائدة. عندي شيء بسيط توصية، بقي كام دقيقة؟
واحدة
بس؟ خلاص إن شاء الله بتنتهي. عندي توصية للهيئة العامة لتحفيظ القرآن بخصوص تشكيل لجنتين عالميتين، الأولى من القراء والثانية من العلماء. ليش؟ لطرح ما يستجد من أمور تتعلق بالقرآن الكريم وتعليمه. يعني مثلا ظهر في الآونة الأخيرة امرأة تقرأ بحضرة الرجال ومع شخص واحد يدرب اللحن، وهذه تداول، هذا حرام يا أخواننا. لو في هناك لجنة طيب، وأيضا ما استحدث من الترميز الزمني واللوني، هذه أيضا لا تجوز، كل واحد يعبث لما تكون هناك لجنة. من القراء ولجنة من الفقهاء. يعني مثلا لما معالي الشيخ تكلم موضوع الألحان، نعم بعض العلماء أجاز الألحان الذي قصد الذي تشبه الغناء حرام، لكن وأما أن يقرأ الإنسان بأسلوب حلو ونغمة كذا ومحببة من غير شيء، ونيجي نعرض هذه الأمور على اللجنة العلمية الفقهية وتسمع وتوضع لنا قواعد وضوابط، فهذا يكون يعني ما أتحنا المجان، وفيه أيضا حماية للقرآن الكريم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا إنه هو السميع العليم. اللهم اغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلي يا مولانا كلمة الحق والدين. اللهم انصر من نصر الإسلام والمسلمين، واخذل من خذل الإسلام والمسلمين، وأهلك الكفار والمشركين والنصيريين ومن معهم إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور مامون جزاك الله خير، وقد بينت لنا العديد من وجوه العناية الإلهية والعناية النبوية لدستور البشرية القرآن الكريم.